الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وما نزال في شرح حديث جابر رضي الله عنه، ونحن في المجلس الثاني من شرح هذا الحديث في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. الحج أيها الإخوة هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد فرضه الله سبحانه وتعالى لقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وكانت فرضيته على القول المشهور في السنة التاسعة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، لأن المشركين كانوا يحجون ويطوفون بالبيت عراة على ما كانوا عليه في الجاهلية. فلما أنزل الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليحج بالناس في السنة التاسعة، فأرسل معه علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أجل أن ينادي ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلما تهيأ البيت ومنع المشركون من الحج ومنع التعري في الطواف، حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، ولم يحج عليه الصلاة والسلام بعد البعثة إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع. وأما العمرة أيها الإخوة فقد اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد البعثة أربع عمر كلها في ذي القعدة إلا عمرة الجعرانة، فإنها كانت في شوال. فلما اعتمر صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية صده المشركون، فتحلل هو وأصحابه بالحديبية وذبحوا الهدي ورجعوا. وفي العام القابل أي الذي بعده اعتمر هو وأصحابه عمرة القضاء التي تقاضي يعني فيها المشركين على أن يرجع عام الحديبية وأن يعتمر من العام القادم. فاعتمر صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه عمرة القضاء هذه العمرة الثانية. والعمرة الثالثة أتى بها في شوال لما رجع من غزوة حنين، اعتمر من الجعرانة، كانت على طريقه في رجوعه إلى مكة وهي حدود الحرم، فاعتمر منها صلى الله عليه وسلم. أما العمرة الرابعة فهي التي أحرم بها مع حجه صلى الله عليه وسلم، فإنه كان قارنا بين العمرة والحج، لأنه كان قد ساق الهدي، فكان قارنا بين العمرة والحج من أجل أنه ساق الهدي في الحل. والحج أيها الإخوة، الحج هو القصد لغة وشرحا هو قصد بيت الله لأداء المناسك المعروفة، هذا هو الحج، قصد بيت الله لأداء المناسك، يعني لأداء مناسك الحج من طواف وسعي ووقوف بعرفة والمزدلفة والمبيت في منى ورمي الجمار وطواف الإفاضة وطواف الوداع والسعي بين الصفا والمروة وذبح الهدي إلى غير ذلك. والعمرة هي الزيادة في اللغة، هي الزيادة، وشرعا هي زيارة، هي العمرة في اللغة هي الزيارة، وفي الشرع زيارة بيت الله لأداء مناسك العمرة من طواف وسعي وحلق أو تقصير. والحج فرضه الله مرة واحدة في العمر على المستطيع، قال تعالى لمن استطاع إليه سبيلا، مرة واحدة في العمر، وما زاد عليها فإنه يكون تطوعا. وأما العمرة فإنها ليست لها وقت محدود، فيعتمر الإنسان متى تيسر له من السنة، ولا بأس بتكرار العمرة على مدار السنة فليس لها وقت محدود. وما زلنا أيها الإخوة في شرح حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. فالحجاج يختلفون، منهم من يحج مفردا، ومنهم من يحج قارنا، ومنهم من يحج متمتعا. وأما الحج، أما الحاج المتمتع فهو الذي أتى بعمرة في أشهر الحج، أتى بعمرة في أشهر الحج يعني في شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. إذا أتى بعمرة في هذه الأشهر ثم حل منها ثم أحرم بالحج في عامه هذا يسمى متمتع. وأما القارن فهو الذي عند الإحرام من الميقات يقرن بين العمرة والحج، كما فعل عليه الصلاة والسلام لما قال أتاني آتي من ربي، فقال صل في هذا الوادي وقل عمرة في حجة، ويحصل له أجر الحج والعمرة. لكن يجب على القارن وعلى المتمتع هدي، وأما المفرد فإنه يحرم عند الميقات بالحج مفردا، هذا هو المفرد، ويقول اللهم لبيك حجة، فهذا لا يجب عليه الهدي. هؤلاء الحجاج على اختلاف أنساكهم إذا جاء اليوم الثامن فإن الحاج القارن والحاج المنفرد هو باق على إحرامه، أما المتمتع فإنه قد حل من إحرامه بعد العمرة، فيستحب له في ضحى اليوم الثامن أن يحرم. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنحاء ثلاث، منهم من حج مفردا، ومنهم من حج قارنا، ومنهم من حج متمتعا رضي الله عنهم وأرضاهم. فيقرأ بمشيئة الله الشيخ أحمد الحديث ونعلق بما فتح الله تعالى علينا. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. فذكر الحديث وفيه فلما كان يوم التربية توجهوا إلى منى وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بأميرة فنزل بها حتى إذا زارت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيء، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيء، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر ما كل حصاة منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا.
نعم، فقوله فذكر الحديث يعني اختصر المصنف الحديث وهو الحافظ ابن حجر، لأن هذا الحديث الموجود في بلوغ المرام اختصر المصنف الحديث، وهو أنه لما فرغ صلى الله عليه وسلم من السعي أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يتحللوا من إحرامهم وأن يجعلوها عمرة، وأما الذين ساقوا الهدي معه صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يبقوا على إحرامهم. قال: وفيه فلما كان يوم التروية، يعني ذهب صلى الله عليه وسلم إلى منزله في الأبطح وبقي فيه أربعة أيام من صبيحة رابعة إلى يوم ثمان يصلي فيه الصلوات الخمس، فلما كان في صبيحة الثامن ويسمى يوم التروية لأن الناس كانوا يتروون الماء فيه للخروج إلى منى وعرفة ومزدلفة، لأنه لم يكن هناك ماء في ذلك الوقت، فكانوا يحملون معهم الماء من مكة، فإذا كان يوم التروية أحرم الذين كانوا قد تحللوا من عمرتهم في مكانهم من منزلهم، وأما الذين بقوا على إحرامهم من الميقات فإنهم يخرجون إلى المشاعر بإحرامهم الأول. توجهوا إلى منى، يعني صبيحة يوم التروية، فدل على استحباب التوجه إلى منى في يعني هذا اليوم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذهب إلى منى ونزل فيها وصلى الصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه ليلة التاسع، يقصر الصلاة ويصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، لأنه كان نازلا، والجمع إنما يباح في يعني حالة السير للمسافر، وأما في حالة النزول فالمسافر يصلي قصرا، ولكن لا يجمع، كل صلاة في وقتها. هذا في يوم التروية وليلة عرفة ليلة التاسع. فإذا تيسر للحاج أن يعمل هذا فهو مستحب، وكما يعني زيادة في العبادة، كمال زيادة في يعني العبادة وفضل، وإذا لم يتمكن وجاء إلى عرفة مباشرة في اليوم التاسع فلا بأس، ولو لم يأتي إلى منى في اليوم الثامن فلا بأس بذلك، لأن الاتيان إليها في اليوم الثامن سنة. وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة. لما أصبح صلى الله عليه وسلم في اليوم التاسع رحل إلى عرفة من منى وأجاز، يعني استمر في سيره ولم ينزل في مزدلفة كما كان الحال في الجاهلية، فقد كان أهل مكة وقريش لا يذهبون إلى عرفة وإنما ينزلون في مزدلفة، ويقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج من حدوده، هذا باطل لأنه من دين الجاهلية. فكانت قريش تعرف في مزدلفة ويقولون نحن أصحاب الحرم فلا نخرج، وأما بقية الناس الذين ليسوا من أهل مكة فهم يذهبون إلى عرفة، وهذا قد أبطله النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قريش تظن أنه سيقف معهم في مزدلفة، ولكنه خالفهم وذهب إلى عرفة كما كان إبراهيم عليه السلام يفعل. والرسول صلى الله عليه وسلم أحيا سنة إبراهيم، قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، والمراد عرفة، فذهب صلى الله عليه وسلم إلى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. ونمرة أيها الإخوة اسم موضع بين عرفة وبين مزدلفة، وكان قرية في الأول ثم خربت، فهو موضع بين المشعرين، مشعر مزدلفة ومشعر عرفة، نزل فيه صلى الله عليه وسلم أول النهار في قبة ضربت له يعني خيمة، فدل هذا على أن المحرم ينزل في الخيمة ويتظلل فيها، وليس في هذا محظور من محظورات الإحرام، ولا يتنافى هذا مع الإحرام كأن يدخل المحرم في خيمة أو يركب في سيارة مسقوفة أو يتظلل تحت شجرة أو يضع فوق رأسه مظلة شمسية، فلا بأس بذلك، إنما الممنوع هو تغطية الرأس بشيء ملاصق، وأما أنه يتظلل تحت شيء غير ملاصق تحت سقف أو تحت خيمة أو تحت سيارة أو تحت شجرة فلا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له الخيمة في نمرة ودخل فيها وهو محرم عليه الصلاة والسلام، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء. النزول بنمرة صباح يوم عرفة هذا هو سنة، إن تيسر فهو عمل طيب، وإن لم يتيسر وذهب إلى عرفة مباشرة خصوصا في هذا الوقت يعني لأجل الزحام والخطر وذهب مباشرة إلى عرفة فهذا لا شيء عليه، ذهابه إلى عرفة أرفق به وخصوصا في هذا الزمان. وإنما كان هذا يوم أن كان الحج يعني واسعة والناس قلة، أما الآن فالإنسان لا يتمكن من عمل هذا الشيء يكون عليه خطر، فلا بأس أن يذهب إلى عرفة من أول النهار. ثم قال رضي الله عنه إذا زاغت الشمس يعني زالت عن كبد السماء ودخل وقت الظهر، فحينئذ تكون قد زاغت، والدلوك والزوال كله بمعنى واحد. قال فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس، انتقل صلى الله عليه وسلم من نمرة إلى بطن الوادي وادي عرنة، وهو ليس من عرفة أيضا وادي معروف، فنزل صلى الله عليه وسلم فيه وخطب الناس على راحلته، ثم أمر المؤذن فأذن للظهر، ثم أمره فأقام وصلى الظهر ركعتين، ثم أمره فأقام وصلى العصر ركعتين جمعا وقصرا في بطن الوادي، ويسر في القراءة لا يجهر. ثم انتقل إلى عرفة للوقوف، فهو صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وخطب بعرنة ووقف بعرفة في هذا اليوم. وهذه الأعمال سنن، أن تيسر يعني أن يأتي بها الحاج، وإن لم يتيسر فكما ذكرنا يذهب إلى عرفة وينزل من أول النهار ويصلي فيها والحمد لله. قال فخطب الناس، يعني بين لهم المناسك وكيف يفعلون، وبين لهم قواعد الإسلام، وأوصاهم بالنساء خيرا، وأوصاهم بالنساء خيرا، لأن مسألة النساء مسألة خطيرة في كل وقت. فالمرأة إذا لم يهتم بها وتراعى فإنها يعني تفسد المجتمع. ولأن المرأة كانت تضرب في الجاهلية وتستضعف، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع عنها الظلم وأعطاها حقها اللائق بها، وحذر من فتنتها أيضا. فالمرأة يجب العناية بها في كل وقت، لأنها إن أهملت أو ترك لها الحبل على الغارب أفسدت المجتمع، لأنها من حبائل الشيطان. فأمر المرأة مهم جدا في المجتمع، ولذلك أوصى صلى الله عليه وسلم بها في خطبة عرفة لأهمية الموضوع. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، هذا دليل على أنه في يوم عرفة يعني تجمع فيه هاتان الصلاتان جمع تقديم، من أجل أن يتفرغ الحاج للوقوف بعرفة. قال: ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرة إلى الصخرات. وفي سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر أنه لما صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم في وادي عرنة، وخطب الناس الخطبة المشهورة بعد الصلاة، يعني مضى صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف في عرفة، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة في أول النهار، ثم صلى الظهر والعصر في عرنة، ثم وقف بعرفة. وعرفة أيها الإخوة هي الموقف، ولها حدود معروفة، فقد وضحت بلوحات وعلامات من جميع الجوانب حتى يعرفها الناس فيقفوا في داخلها. فقد مضى صلى الله عليه وسلم حتى أتى الجبل المسمى بجبل الرحمة، ويسمى أيضا جبل عرفة، ويسمى جبل إلام على وزن هلال، ويسميه العوام قرين تصغير، يعني تصغير قرن، لأن الجبل يقال له قرن. فجعل هذا الجبل بينه وبين القبلة، ثم وقف عند الصخرات الكبار وجعل جبل بين يديه مستقبلا القبلة وعلى راحلته، وهو على راحلته صلى الله عليه وسلم والصحابة على رواحلهم. فوقف على راحلته في هذا المكان وقال: وقفتها هنا. وعرف كلها موقف. وارفعوا عن بطن عرنة، وهذا كما أخرجه أحمد. فبين صلى الله عليه وسلم أن الوقوف بعرفة لا يختص بهذا المكان الذي وقف فيه، وإنما في أي مكان من عرفة وقف المسلم فقد حصل له الوقوف الشرعي، سواء كان عند الجبل أو بعيدا عنه. والجبل لا يستقبل في الدعاء، وإنما يستقبل المسلم القبلة، فالمسلم في عرفة يستقبل القبلة وإن كان الجبل خلف ظهره، لأن المطلوب هو استقبال القبلة، خلاف ما يعتقده العوام من أنه لا بد أن يرى يعني الجبل أو يذهب إليه، خصوصا في أيام الزحام والأخطار وحرارة الشمس، فيكلفون أنفسهم وربما يكون معهم نساء وأطفال، فيظنون أن الذهاب إلى الجبل والصعود عليه والوقوف عنده أمر لازم، فهذا فيه من الحرج والمشقة، فضلا عن أنه شيء يعني غير مشروع. قال: عرفة كلها موقف. هذا من التيسير على المسلمين، من التيسير على المسلمين أن عرفة كلها موقف، من أي مكان وقف المسلم فهو يكون واقف بعرفة، ولكن بعضهم يزيد على الذهاب إلى في حجه إلى الصعود إلى هذا الجبل، بل بعضهم يزيد ويتبرك به، هذا محرم ولا يجوز أن يتبرك بهذا الجبل ويعتقد أن هذا الجبل ينفع ويضر، أو بعضهم يحمل له من التراب من هذا الجبل ويذهب به إلى بلده يهديه أو يتبرك به، فإن اعتقد أنه ينفع ويضر من دون الله فهذا شرك أكبر أحبط جميع أعماله، وإن اعتقد أنه سبب وأن الله هو الذي يشافي فهذا شرك أصغر، فيكون بين أمرين أحدهما أعظم من الآخر، أي بين ذنبين كلاهما عظيم، وهو إما شرك أكبر أو شرك أصغر. فالمسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف، سواء جلس في خيمته أو جلس في سيارته في هذا التكييف ودعا ربه، فإنه يكون في ذلك وقف بعرفة وحصل له الأجر وحصل له التيسير. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا على راحلته، كان راكبا على الراحلة، فيفعل المسلم ما تيسر ما كان له فيه يسر من الجلوس في المكان الذي ييسر له الدعاء ولا يشق عليه، لأن وراه أعمال بعد عرفة، هناك أعمال فلا بد أن يتهيأ لها. قال وجعل عليه، قال رضي الله عنه وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، جعل حبل المشاة أو جبل، روايتان، جبل المشاة أو حبل المشاة والمعنى واحد، وهو المرتفع الذي كان يمشي عليه الناس، وحبل المشاة يقولون أصح من جبل المشاة، وهو الطريق الذي يسير عليه الناس، جعله صلى الله عليه وسلم أمامه وجعل الجبل بين يديه واستقبل القبلة وظل واقفا على راحلته حتى غربت الشمس، وهو في أثناء ذلك يدعو الله عز وجل ويلح بالدعاء، وكان مفطرا في هذا اليوم، لأن الصحابة تجادلوا هل كان صائما أو مفطرا، فرفعت إليه أم الفضل رضي الله عنها قدحا من اللبن فأخذه وشرب، والناس ينظرون إليه، هذا كما في البخاري ومسلم، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا. فالأفضل للحاج أن يفطر في يوم عرفة من أجل أن ينشط على الوقوف، هذا من يسر الإسلام، وينشط على الدعاء، الوقوف في عرفة وعلى الدعاء وعلى أداء المناسك، هذا هو الأفضل للحاج. أما غير الحاج فيستحب له أن يصوم يوم عرفة، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، ففيه فضل لكن لغير الحاج، أما الحاج فالأفضل له أن يكون مفطرا في هذا اليوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، في هذا دليل على أن الوقوف يستمر إلى أن تغرب الشمس، وأنه لا يجوز الانصراف قبل غروبها، فمن وقف نهارا وجب عليه أن يستمر إلى أن تغرب الشمس، لأنه صلى الله عليه وسلم وقف إلى أن غربت الشمس واستحكم الغروب ثم دفع إلى مزدلفة. أما من وقف في الليل جاء بعد غروب الشمس ليلة العاشر فإنه يقف ما شاء، سواء كان وقوفا طويلا أو قصيرا وينصرف، وأما من وقف نهارا فإنه يجب عليه الاستمرار إلى الغروب، فإن انصرف قبل الغروب وجب عليه أن يرجع ويبقى إلى الغروب، فإن لم يرجع فإنه يكون عليه فدية، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو الوقوف يعني إلى الغروب، وهذا دفع قبل الغروب ولم يرجع، فيكون وقوفه ناقصا فيجبره بدم. قال ثم أيضا لنعلم أن الوقوف معناه التواجد في عرفة، سواء كان واقفا أو جالسا راكبا أو ماشيا، هو تواجده في عرفة، هذا هو المقصود في الوقوف. فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصخرة قليلا حتى إذا غاب القرص دفع، حتى يعني غربت الشمس وغاب القرص يعني سقط في الأفق ولم يبقى منه شيء، حينئذ دفع صلى الله عليه وسلم يعني انصرف من عرفة إلى مزدلفة، وانتهى ركن الوقوف، انتهى ركن الوقوف، انتقل إلى النسك الذي بعده وهو المبيت بمزدلفة، وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى، يعني يشير بها أيها الناس السكينة السكينة. هذا فيه أدب الانصراف من عرفة، وأن يكون يعني يكون الحجاج يمشون بسكينة دون عجلة وسرعة لئلا يضر بعضهم بعضا، ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم شنق لناقته الزمام، يعني شده إليه حتى إن رأسها لا يلامس رحله صلى الله عليه وسلم، من شدة جذب رأسها إليه لئلا تسرع، إلا إن وجد متسعا في الطريق فإنه يسرع، إذا وجد فسحة في الطريق فإنه يسرع، أما إن دخل في زحام فإنه يمشي برفق ويوصي الناس بالرفق. وهكذا ينبغي للحاج أن يرفق بإخوانه وألا يرضى لهم ما لا يرضاه لنفسه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة والإمام. لو أراد عليه الصلاة والسلام لأفسحوا له الطريق، ولكنه جعل نفسه كسائر الناس عليه الصلاة والسلام، يسير بسيرهم ويراعي أحوالهم ويتفقد يعني حوائجهم صلى الله عليه وسلم، يتفقدهم كواحد منهم. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. وهذا أيها الإخوة أيضا كما رفق عليه الصلاة والسلام بالناس، فإنه عليه الصلاة والسلام يكون بذلك يعني رفق بهذه الدابة، يعني إذا وصل حبلا من الحبال يعني جبل يعني مرتفع أرخى لها الزمام حتى تصعد ذلك المرتفع، لأنه لو شد رأسها إليه فإنها لن تستطيع الصعود، فهو قد أرخى لها الزمام من أجل أن تصعد. وفي هذا الرفق بالحيوان، فالرفق ليس خاصا بالناس بل يكون بالحيوان كذلك. حتى أتى المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، يعني استمر عليه الصلاة والسلام في سيره من عرفة إلى مزدلفة ولم يقف لصلاة المغرب، بل أخرها حتى وصل إلى المشعر وهو المزدلفة، جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، وذلك من أجل مواصلة السير، ولم يتوقف صلى الله عليه وسلم لأجل صلاة المغرب. هذا هو السنة، أن الحجيج لا يصلون يعني حتى يصلوا إلى مزدلفة كما فعل صلى الله عليه وسلم، إلا إذا خشوا خروج الوقت، يعني وقت المغرب والعشاء، وقت العشاء خرج طلوع الفجر، فإنه يصليها في الطريق، يعني يصليها في الطريق خصوصا في هذا الزمن مع وجود الزحام. أما إذا كان عنده متسع فإنه يؤخرها إلى مزدلفة، ومزدلفة هو المشعر الموالي لمنى، بينه وبين منى وادي محسر، وهو حدود، وحدوده من الجنوب يعني مما يلي عرفة من مطلع الجبال التي تفيض على ساحة مزدلفة، هذه حدود يعني مزدلفة. وسميت مزدلفة لأن الناس يزدلفون إليها، يعني يسيرون إليها، وتسمى أيضا جمعا لأن الناس يجتمعون فيها في تلك الليلة، وتسمى بالمشعر الحرام لأن فيها الجبل المسمى بجبل المشعر الذي وقف عنده صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر. هذه أسماء لهذا المشعر المبارك. حتى إذا أتى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، هذا فيه دليل على يعني ما ذكرنا من أن السنة ليلة المزدلفة جمع التأخير إذا وصل إليها، وذلك من أجل مواصلة السير. وفيه أن الجمع بين الصلاتين يكفي فيه أذان واحد للصلاة الأولى وإقامتين، ويكفي يعني فيه أن يعني يكفي فيه أذان واحد للصلاة الأولى وإقامتان، إقامة لصلاة المغرب وإقامة لصلاة العشاء. وفيه أنه لا يفصل بين الصلاتين بصلاة نافلة لقوله ولم يسبح بينهما، يعني لم يصلي بينهما صلاة نافلة، وإنما كان ذلك بعد التسليم من صلاة المغرب قام فصلى العشاء عليه الصلاة والسلام، ولم يسبح بينهما يعني لم يتنفل بينهما، ثم اضطجع حتى طلع الفجر صلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. السنة لمن وقف بمزدلفة هكذا، أنه إذا صلى المغرب والعشاء وينام من أجل أن يأخذ راحته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهل ورد في هذا الحديث أنه صلى الوتر؟ لم يذكر في هذا الحديث أنه صلى الوتر، ولم يذكر أنه لم يصلي الوتر. في هذا الحديث ذكر أنه لم يتنفل، لم يسبح بينهما يعني بين المغرب والعشاء، ولم يذكر في هذا الحديث أنه لم يصلي الوتر بل سكت عليه، يعني وذكر أنه سكت يعني عليه، فسكوته عن الوتر لا يدل على أنه يعني عليه الصلاة والسلام لم يصلي الوتر، لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم من حديث آخر أنه لم يترك صلاة الوتر في سفر ولا حضر، فيكون إذا يصلي الوتر ثم ينام. ثم حتى طلع الفجر يعني دخل وقت الفجر، السنة لمن وقف المزدلفة هكذا حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، يعني صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. هذا فيه أنه لا صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر، وأيضا لم يذكر هنا أنه يعني لم يصلي سنة الفجر، ولم يذكر أنه صلى سنة الفجر، فنبقى على الأصل وهو أنه عليه الصلاة والسلام لم يترك سنة الفجر في سفر ولا حضر كالوتر، فيصلي الإنسان سنة الفجر ثم يصلي صلاة الفجر ثم يدعو يستقبل القبلة، فيدعو حتى يصفر يعني النهار ثم يخرج بعد ذلك لقوله فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، صلى الفجر بعد ذلك فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام وهو الجبل بعد صلاة الفجر، وهو الجبل قال تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني الجبل الذي في مزدلفة ويسمى جبل قزح، وهو الذي عليه يعني المسجد الآن. استقبل القبلة فدعاه وكبر وهلل، وقف عند الجبل واستقبل القبلة كما استقبلها في عرفة، فدل على أن الدعاء يكون إلى القبلة لا إلى الجبل، فقبلة المسلمين هي الكعبة المشرفة، قال تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فقبلة المسلمين هي الكعبة المشرفة في الدعاء والصلاة والعبادة ليس لهم قبلة يعني غيرها، فلم يزل واقفا حتى أسفر يعني حتى قارب طلوع الشمس، ثم انصرف من مزدلفة إلى ميناء، فدل على أنه لا يستمر إلى أن تطلع الشمس، لأن أهل الجاهلية كانوا يستمرون في الوقوف بمزدلفة إلى أن تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، وثبير هو الجبل الذي يقع شرق مزدلفة وهو الجبل الكبير، فإذا طلعت الشمس أشرقت عليه، فأهل الجاهلية يقولون أشرق ثبير كي ما نغير، أشرق ثبير حتى يعني نغير أي حتى ندفع، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في ذهابه إلى عرفة، وخالفهم كذلك عليه الصلاة والسلام في مزدلفة، كان عليه الصلاة والسلام يفعل السنة ويخالف المشركين فدافع عليه الصلاة والسلام قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، يعني دفع من مزدلفة إلى ميناء قبل أن تطلع الشمس، وأمر الفضل بن العباس أن يعني يلقط له الحصى من الطريق، فلقط له 7 حصيات مثل حصى الخذف، أي الحصى التي يخذف على رؤوس الأصابع، يعني يوضع بين الأصبعين هكذا، هذا يسمى حصى الخذف، فأمر عليه الصلاة والسلام فجمع له هذا الحصى وهو 7 حصيات، أمر الفضل بن العباس مثل حصى الخذف أي الحصى التي يخذف على رؤوس الأصابع، فأخذ صلى الله عليه وسلم هذه الحصيات في كفه الشريفة فقال أمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، ودل هذا على أن الأفضل والسنة في هذا اليوم أن يأخذ 7 حصيات فقط ولا يأخذ جميع الجمار من مزدلفة، لأن هذا ليس من السنة، وإن أخذه فهو مباح، إن أخذ جميع الجمار فهو مباح، لكن لا يعتبر هذا سنة، بل يعتبر من الأمر المباح فقط، وإلا في السنة أن يأخذ 7 حصيات فقط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أخذها من الطريق فيما بين مزدلفة وميناء، وأن تكون الحصيات بهذه الصفة بقدر حصى الخذف، يعني أكبر من حب الحمص بقليل، ولا يأخذ حصى كبارا فإن هذا من الغلو في العبادة، والغلو يفسد العبادة، فبعض الناس يأخذ حصى كبيرة ويقول أنا يعني أقتل أو أقاتل الشيطان، وهذه لا تصنع بالشيطان شيئا، بل هذه مما تفرح الشيطان لأنه وقع في الغلو، هذه الحصيات لا تقتل الشيطان ولا تؤثر فيه، إنما الذي يؤثر فيه هو موافقة السنة ومخالفة البدعة والغلو، فإنه إذا أخذ الكبار ظنا منه أنه يعني يؤذي الشيطان فالشيطان يضحك عليه بذلك لأنه أفرح بمخالفته السنة ووقع في الغلو، حتى أتى بطن محسر يعني انحرف قليلا في طريقه إلى ميناء، ويعني وادي محسر هو فاصل بين مزدلفة وميناء ليس من أحد المشعرين، كما أن نمرة فاصل بين مزدلفة وعرفة ليست من المشعرين، فالله جعل بين كل مشعرين فاصل ليس منهما، ومن ذلك محسر، ويسمي يعني محسرا، سمي محسرا لأن الناس يحسرون يعني يسرعون إذا وصلوا إليه، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما مر به أسرع. ووادي محسر ليس بالعريض، يعني يقولون قدر رمية حجر، وهو الآن بين يعني بين فيه علامات توضح هذا الوادي. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج إلى على الجمرة الكبرى، أخذ صلى الله عليه وسلم الطريق الوسطى التي تخترق يعني من منى من الوسط، وهو الآن يسمى طريق الجمرات، الطريق المضللة الآن يعني موجودة عليها علامات، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، وهي الجمرة الكبرى أو جمرة العقبة، وهي آخر منى. وجمرة العقبة هي الحد النهائي لمنى مما يلي مكة، وما وراءها فإنه ليس من منى. فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى منها، الذي يرمى في هذا اليوم يوم العيد هو جمرة العقبة فقط، دون الجمرة الصغرى والوسطى لا ترمى في يوم العيد. دل هذا السياق على أن الحاج عندما يصل إلى منى فأول شيء يبدأ به الرمي، لأن الرمي تحية منى، فيبدأ كما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما يصل إلى منى، هذا هو السنة. وصفة الرمي أنه يرفع يده هكذا مع كل حصاء ويكبر ويرمي رميا، ولا يضع يعني وضعا هذا الحصى، بل يرميه رميا، وإذا وضعه وضعا فإنها لا تجزئ، لأن هذا لا يسمى رميا، بل يرميها ويرفع يده مع كل حصى ويكبر ويقول الله أكبر مع كل حصى. هذه صفة الرمي، ويجعل الجمرة أمامه ويستقبل الجمرة في أثناء الرمي. كل حصى مثل حصى الخف، فقد بينا ذلك، يرمي من بطن الوادي، لأنه كان في ذلك الوقت جبلا من جهة الشرق، فيرميها من بطن الوادي لأنه هو المتيسر. أما بعد إزالة هذا الجبل، بعدما أزيل الجبل، فلا مانع أن يرمي من جميع الجهات، بشرط أن يقع الحصى في الحوض، فلو رماها من أي جهة ووقع الحصى في الحوض أجزأ ذلك. وإن قال أنا أرميها من المكان الذي رماها منه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أحسن بلا شك، أن تيسر له ذلك. ثم ينصرف إلى المنحر فنحر، ثم انصرف إلى المنحر فنحر. قال رضي الله عنه: ثم انصرف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إلى المنحر فنحر عليه الصلاة والسلام، يعني بعدما فرغ صلى الله عليه وسلم من رمي جمرة العقبة بسبع حصيات ضحى العيد، انصرف إلى المنحر فنحر هدية صلى الله عليه وسلم. فدل على أن السنة أن ينحر بعد الرمي، ثم بعد ذلك يحلق رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يفيض إلى مكة ضحى يوم العيد ويطوف طواف الإفاضة. هذه الأمور الأربعة يستحب ترتيبها على هذا النمط: أولا الرمي، ثانيا ذبح الهدي، ثالثا الحلق أو التقصير. ثم يتحلل إذا رمى وذبح هدية وحلق، فإنه يتحلل من إحرامه ويلبس الثياب ويتطيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويحل له كل شيء من محظورات الإحرام ما عدا النساء، هذا يسمى التحلل الأصغر، ويحل له كل شيء ما عدا النساء، فلا يقرب امرأته بعد يعني إلا بعد أن يكمل الرابع، وهو طواف الإفاضة، ويسمى بالتحلل الثاني الأكبر. وأما الذي بعد الحلق والتقصير فيسمى بالتحلل الأول والأصغر. وترتيب هذه الأربعة على هذه الأنماط هو سنة، وإن قدم بعضها على بعض جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء يقدم، يعني شيء عن شيء يقدم ولا يؤخر، إلا قال افعل ولا حرج. فإذا قدم مثلا الطواف ذهب إلى مكة مباشرة من منى وطاف بالبيت لا بأس، أو قدم الحلقة يعني قدم الحلق حلقة لا بأس أيضا، أو قدم الذبح لا بأس الترتيب يعني لا بأس بذلك، الترتيب غير واجب، المهم أنك تؤدي هذه الأربعة، وكونها بالترتيب أفضل إذا قدم بعضها على بعض، ولا سيما عند يعني لا سيما عند الحاجة إلى ذلك، فيأخذ بالأيسر له، يأخذ بالأيسر له، كان الأيسر له أن يبدأ بالطواف يذهب إلى مكة مباشرة، وإن كان الأيسر عليه البدء بالرمي فهذا هو الأفضل. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت وصلى بمكة الظهر. كم باقي الأذان؟ ثم أفاض صلى الله عليه وسلم من منى بعد رمي جمرة العقبة وبعد ذبح الهدي وبعد الحلق، أفاض إلى مكة فطاف طواف الإفاضة الضحى. أما صلاة الظهر فقد اختلف العلماء والرواة هل صلى الظهر بمكة أو صلاها في منى، لأنه ورد في رواية جابر أنه صلاها في مكة، وفي رواية الثاني أنه صلاها بمنى، فجمع بعض المحققين بأنه صلى الله عليه وسلم كرر صلاة الظهر صلاها في مكة ثم خرج وصلاها في أصحابه في منى، فتكون له الأولى فريضة والثانية نافلة، كما فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه، فإنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة ويذهب إلى أصحابه في مسجده فيصلي بهم العشاء بنيته السنة ولهم فريضة، فيقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في الحج، صلى الظهر في مكة فريضة وأعادها بمنى صلى بهم نافلة ولهم فريضة، هذا الذي فعله عليه الصلاة والسلام، صلىها في مكة وصلى في منى. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت وصلى بمكة الظهر، يعني كما ذكرنا في ذلك أنه كررها، وإذا لم يتيسر له أن يفيض إلى مكة في يوم العيد فإنه يؤخر ويفيض متى تيسر له في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر أو في أي يوم تيسر، لأن طواف الإفاضة ليس يعني لنهايته وقت ووقت حدده، وإنما تحديد البداية يبدأ من منتصف الليل ليلة النحر، وأما النهاية فليس له حد متى ما طاف، حتى ولو في آخر ذي الحجة أجزى لا بأس بذلك، ويتحلل من إحرامه إذا أتى يعني إذا رمى وذبح هدية وحلق رأسه يتحلل من إحرامه، لكن يبقى عليه محظور النساء فقط ولا يعود محرما، كما يقول يعني بعض المعاصرين يقولون إذا غربت عليه الشمس ولم يأتي بطواف الإفاضة وقد تحلل إنه يعود إلى ملابس الإحرام، هذا لا صحة له. فلما عاد صلى الله عليه وسلم إلى منى أقام بها، لما فرغ من المناسك عاد إلى منى وأقام بها ليلة ونهارة يعني ويوم العيد وأيام التشريق، بقي في منى ليلا ونهارا، لأن بقاءه في منى منسك من مناسك الحج، أما الليل فإنه واجب وأما النهار فإنه مستحب، فبقاؤه في منى يوم العيد وفي أيام التشريق هذا عبادة لله جل وعلا، فبقي صلى الله عليه وسلم في منى يوم العيد وثلاثة أيام بعده يرمي الجمرات الثلاثة كل يوم بعد الزوال، ويبيت فيها تلك الليالي، ويصلي فيها الصلوات الخمس قصرا بلا جمع، يصلي الظهر ركعتين في وقتها، والعصر ركعتين في وقتها، والمغرب ثلاث ركعات كما هي، والعشاء ركعتين في وقتها، ويصلي الفجر في وقتها قصرا بلا جمع، يصلي الفجر ركعتين. هذه سنته صلى الله عليه وسلم، وهي القصر، لأن المسافر يقصر. وأما كون عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة في منى، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، والإتمام أيضا يجوز للمسافر إذا أتم صلاته صحيحة، لكن القصر أفضل، وعثمان رضي الله عنه ترك الأفضل وذهب إلى الأصل اجتهادا منه رضي الله عنه. ويروى أنه فعل ذلك لأنه قد تأهل في منى، يعني تزوج في منى، فصار كأنه من أهلها، لذلك أتم الصلاة. وعلى كل حال السنة هي القصر. هذا هو ما ورد في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم مختصرة. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يرزقنا حج بيته وهو الكريم سبحانه وتعالى. وأشكركم على حسن استماعكم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا العمل، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.